إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أشكر الله سبحانه وتعالى الذي ييسر لنا الخير دائما، فلولا توفيق الله سبحانه وتعالى لما تيسرت لنا هذه الأعمال الصالحة وهذه الاجتماعات المباركة وهذه اللقاءات العظيمة التي كم فيها والله من النفع وكم فيها والله من الخير. فأشكر الله عز وجل صاحب الفضل والإنعام والكرم والامتنان الذي حبانا هذا الخير، أسأله أن يتم علينا وعليكم نعمته وفضله وإحسانه. ونشكره جل وعلا على نعمه العظيمة، ومن أعظمها نعمة الأمن والأمان والراحة والاطمئنان، رزقنا الله وإياكم شكرها، وجعلنا الله وإياكم ممن تعمر بهم الديار ويكثر بهم الخير في البلاد. ثم أشكر إخواني مكتب الدعوة ومكتب أيضا الدعوة بالأحساء ومكتب الدعوة بالخالدية، ولأخي الحبيب الغالي فضيلة الشيخ سعود على تواضعه وحرصه، جزاه الله تعالى خير الجزاء، والأخوة الذين رتبوا لهذا اللقاء. نبدأ وإياكم هذا الكتاب الذي إذا أردنا أن نفسره فهو روضة. من أسباب اختياري لهذا الكتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء أنني شرعت في هذا الكتاب شرحا في مدينة الرياض قبل 8 سنوات ولله الحمد في جامع البواردي، حتى استمرينا فيه مدة من الزمن من فضل الله عز وجل. رأيت في هذا الكتاب أنه روضة في الأدب وفي العقيدة وفي الأخلاق، رأيت أنه روضة لبناء الحياة لبناء المستقبل. ربما تستمع في درسه إلى الفقه ساعة، وإلى الأدب ساعة، وإلى الأخلاق ساعة، وإلى السيرة ساعة. سوف أحاول أن أربط في درسي ولقائي أنك تخرج بكم كبير من عدة فنون بإذن الله تعالى، لأن صاحب الروضة جمع في روضته عدة فنون وجعلها مختصرة برسائلها. فالله تعالى أسأل أن يوفقني وإياكم إلى عمق الفهم الذي نستفيد منه في هذه الحياة، وأن يرزقنا الله وإياكم الحكمة التي قال الله عز وجل عنها: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وتأمل إلى كلمة خيرا كثيرا، كم من الخير يحتاجها صاحب روضة العقلاء. لذلك نهج على هذا المنهج أمثال ابن المقفع في الأدب، وصاحب جواهر الأدب الهاشمي، وأيضا الماوردي رحمه الله في أدب الدنيا والدين، ساروا على نفس المسارات، حتى جاء ابن حزم في طوق الحمام وأثار أيضا أشياء كثيرة من ذلك الأمر. ونحن اليوم إذا طالعنا جامع العلوم والحكم فقد جمع فيه جامعه ما لذ وطاب، لكنني حرصت في أول اللقاء أن لا أكثر عليكم في المقدمات. وربما لا شك أن الشيخ سعود وغيره من الخطباء ما سمعتم في الجمع الماضيات عن فضل هذه الأيام وعن بركة هذه الأيام مما يغني عن تردادها. فدعوني أخوض وإياكم هذا الكتاب حتى لا تمل إذا التقينا في درسنا القادم أن تحضر له. فالحشو ليس منهجا طيبا، وكلما كان الإيجاز برسائله عمق عندنا بإذن الله حب العلم وترادف العلم. لكن قبل ذلك كله لا بد أن أنوه إلى من هو هذا العالم. تعجبت في روضة العقلاء أن أبو محمد بن حبان هو سمي البستي من بلدة بست، وهي من بلاد سجستان. والغريب أن تلك الديار نشأ فيها وهي قريبة من أفغانستان، فتخيل اللغة التي عاش فيها. لذلك هو ولد في مدينة تسمى بست، فنسب إليها البستي. وكان ذلك الأمر في عام 280 من الهجرة. نشأ محبا للعلم والفقه، وبمصطلح بلاد الأفغان وغيرها كان يعتبر عالما من علماء بلاده في عدة فنون. فلذلك ترى العالم الذي يتقن فنونا كثيرا من العلوم. العجيب في هذا العالم أنه تتلمذ على مجموعة من الحفاظ في بلده، فلم يكتفه الأمر حتى أراد أن يرحل من تلك الديار إلى الإسكندرية. انظر بعد المشرقين والمغربين بين البلاد. قيل أنه يعني ارتحل لكي يلتقي بنحو 2000 من العلماء، حاول أن يجمع علم 2000 من العلماء ويأخذ منهم جميع الفنون. فلما طلب العلم على 2000 عالم، أنت لك تتخيل عندما يطلب العلم على 2000 عالم، نحن اليوم ربما يتتلمذ بعضنا على تويتر أو يتتلمذ على الفيسبوك أو يتتلمذ على جوجل أو يتتلمذ على طالب علم واحد، وانظروا كيف يكون ذلك الشخص. طلب العلم على 2000 ثم رجع إلى بلاده، ولما رحل إلى بلاده أصبح خزينة للعلم، يسمى أصبح يسمى خزينة للعلم. ولذلك إذا أردت أن تعرف طالب العلم انظر إلى مشايخه، انظر إلى سنده، انظر على من تعلم، انظر على من درس. نحن اليوم أصبحنا نتلقف آراءنا وأفكارنا وأمورنا على أي شخص. ولذلك قال أهل المصطلح أولها الصحيح وهو ما اتصل، إسناده ولم يشد أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمدا في ضبطه ونقله، وكلما علت رجاله فهذا هو المطلوب. إننا اليوم بحاجة إلى تربية جيل يقوم على الإسناد وعلى اتصال السند. هذا الذي إذا أردنا أن نربي عليه الجيل اليوم، لما نخوض ونعتمد كتابا الهدف من ذلك كيف يمكن أنني أسير معك بمنهج مؤلف فتح الله جل وعلا عليه في علمه وبرز في أمره. قال بعض أهل العلم كان أبو حاتم البستي يعتبر في إقليمه أي إقليم سيستان أنه ممن بدع في علمه وأمره، حتى قال أبو عبد الله الحاكم وهو تلميذ للبستي، قال أبو حاتم البستي كان القاضي، بل كان من أوعية العلم في اللغة والفقه والحديث والوعظ، بل كان من عقلاء الرجال، صنف فخرج له من التصنيف في الحديث ما لم يسبق له. لماذا؟ لأنه ألف كتاب التقاسيم والأنواع، وألف كتاب الثقات، وألف كتاب عدة كتب كانت له رحمه الله تعالى. فأنت اليوم بأمس الحاجة إلى أن تأخذ علمك وأدبك وأخلاقك حتى يسمو عندك كل شيء بذلك السند المتين. لذلك وصفه الإمام الذهبي رحمه الله فقال كان أبو حاتم كان من أوعية العلم في الحديث والفقه واللغة، حتى الطب والنجوم والكلام، بل كان ولي قضاء سمرقند وكان من أحكم القضاة. والعجيب أيها الأحبة عندما ترى في سيرة هؤلاء ترى أنهم كيف جمعوا بين الدراية والرواية، وبين العقل والإدراك، وبين العلم وأصالته، وبين العبادة. لذلك ألف روضة العقلاء وجعله 50 بابا، وبدأ بباب العقل وختمه بباب ذكر الموت وسكراته، حتى يجمعون لك أنهم لا يركزون فقط على بناء العقول ولا يركزون على بناء الآخرة. وأنت اليوم بحاجة إلى أن تبني دنياك وأن تبني آخرتك. نحن اليوم أيها الأحبة بأمس الحاجة إلى أننا نركز حياتنا على بناء حرص عليه أمثال هؤلاء العلماء. ولذلك توفي رحمه الله سنة 354 من الهجرة، وكان عمره نحو 70 سنة عليه رحمة الله تعالى. من لطيف ما فعله آخر حياته أنه أوقف جميع كتبه لله، أوقف جميع الكتب لله. وقد رأيت هذا من كثير من علمائنا. لما زرت المجلس العام للشيخ عبد الله بن عقيل الحنبلي، وهو من أكثر العلماء في هذا العصر رحمه الله، كان إسنادا للحنابلة، بل يعتبر أقوى إسناد للحنابلة عند هذا العالم. أوقف مكتبة ضخمة رأيتها وعلما واسعا كله أوقفه لله. إنك يوم أن ترى أمثال هؤلاء تدرك سرا عجيبا، نسأل الله عز وجل أن يحشرنا وإياكم في زمرة هؤلاء العلماء. سئل رحمه الله: لماذا ألفت روضة العقلاء؟ لماذا ألفت هذا الكتاب؟ فقال كلمة مختصرة صغيرة، قال: ألفت روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لما بان فينا الزمان قد تبين للعاقل تغيره، ولاح للبيب تبدله، حتى يبس ضرعه بعد الغزارة، وذبل فرعه بعد النضارة، ونحل عوده بعد الرطوبة، وبشع مذاقه بعد العذوبة. انظروا إلى الكلام البديع. وأنت إذا رأيت واقعنا اليوم ورأيت مجالسنا، أقول قد ذابت فيها أحسن الألفاظ، وقل فيها أحسن المنطق، وقل فيها حسن الحوار، وكثر فيها النزاع، وكثر فيها الشجار، وكثر بيننا الخلاف والنزاع. لذلك كم نحن بأمس الحاجة إلى ذلك. ثم قال رحمه الله: فلما رأيت الرعاع، تأمل يعني خفاف العقول صغار الناس، يقول: فلما رأيت الرعاع من العالم يغترون بأفعالهم، والهمج من الناس يقتدون بأمثالهم، دعاني ذلك إلى تصنيف كتاب خبيث. أقول: فكيف لو رأى واقعنا اليوم ورأى الهرج والمرج الذي يفعل عبر قنوات التواصل؟ كيف لو رأى الهرج والمرج اليوم في واقع تعاملاتنا مع أقاربنا وأرحامنا؟ كيف لو رأى قلة الاحترام اليوم مع العالم ومع الكبير ومع الحاكم، ورأينا بشاعة في تعاملاتنا في أسواقنا ومناسباتنا ولقاءاتنا؟ إننا اليوم بأمس الحاجة إلى أمثال روضة العقلاء، بل ننادي أين العقلاء؟ العقلاء الذين يحسنون استعمال الخصال المحمودة ويتركون الخصال المذمومة، كما قال الشاعر: ويقبح بالفتى فعل التصابي، وأعظم منه شيخ قد تصبى. اليوم يوم أن ترى رجلا بلغ 50 و60 و70 لا يحسن ما يقول ولا يحسن ما يفعل، ماذا تنتظر من شاب في 20 في ريعان الفتوة والمراهقة؟ يوم أن تدخل اليوم في قضية صلح أو ترى مشكلة، ترى كيف تفتقد فيها روح القلب الكبير وروح العقل الكبير وراء روح الكبيرة. يوم أن ترى مشاكل الطلاق، يوم أن تذهب إلى دائرة حكومية وترى فيها ما فيها، ننادي جميعا قائلين: أين فعلا العقلاء؟ لذلك أبدأ وإياكم فصلا هذا اليوم سائلا الله عز وجل أن يرزقني وإياكم بركة وتوفيقا. يقول أبو حاتم البستي رحمه الله في أول فصل له: ذكر الحث على لزوم العقل وصفة العاقل اللبيب. العنوان هو موطن البيان، وربما الكلمة القصيرة كما قال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. لقد سمعنا الإمام قرأ في الصلاة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام. جاء رجل إلى عمر فقال يا عمر ما معنى استقاموا؟ فسرها لي. فقال رضي الله عنه وأرضاه: استقاموا استقامة لا روغان فيها. ما أروع العبارات القصيرة! لقد ذكر هذا العنوان وكأنه يعطينا درسا إلى أننا اليوم ننزل حياتنا على لزوم العقل والاستزان. وسؤال الله أن يثبتك، فإن الإنسان أيها الأحبة اليوم يزيغ عقله، يزيغ أمره. أليس النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا عن الفتن؟ قال: تدع الحليم حيران. إذا كان الحليم فما بالك بغير الحليم؟ إذا كان العاقل فما بالك بغير العاقل؟ إذا كان الرجل الذي قد وخطه وخطته الدنيا بأخبارها ودروسها فكيف بغيره؟ لذلك أنا لا أريد أن أصنف عقلي أو عقولكم، لكن الذي أريده كيف يمكن أن نخرج ونحن هل لزمنا العقل وأصبحت فينا صفة العقل؟ يقول رحمه الله في تعريف العقل، يقول: العقل اسم يقع على المعرفة بسلوك الصواب، والعلم باجتناب الخطأ. ترى بعضنا اليوم إذا اختلف مع رجل، وقد سألت بعض المطلقين: ماذا قلت لزوجتك غير لفظ الطلاق؟ غير لفظ الطلاق: السباب والشتام والقذف واللعن، ومن العبارات التي يستحى أن تقال. فإذا هدأ عقله سألته: هل الذي قلته مؤمن به؟ قال: لا. إذن من هو العاقل؟ إذن هو الذي يعرف ماذا يقول من الصواب في وقته، وماذا يجتنب من الخطأ في وقته. سألوا فقالوا: ما المراد بالحكيم في قوله تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا؟ قالوا: الحكيم الذي يحسن أن يضع المواضع في مكانها، يحسن أن يضع المواضع في مكانها. إنك اليوم إذا أردت أن تكون سعيدا فضع الأمور في مواضعها، واحذر العجلة، فوالله ما استخدمها رجل إلا هلك. قال الله جل وعلا: وقالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فقال الله: فتبسم ضاحكا من قولها. إنه رأى الحكمة في قول النملة. إنك ترى قضايانا اليوم تحتاج إلى هذا الكلام. يقول: فإن كان المرء في أول درجته، أي أول العقل، سمي أديبا. سمي، تجد بعض الأطفال اليوم حكيم وعاقل، تجد صغيرة بنتا أو ولدا ينصح والده نصيحة ربما لا يقدمها له من هو أكبر الناس. لا تزدري عقله، لا تزدريه، فإن ربما يكون في عقله النجاح. ثم بعد أن يكون أديبا يكون أريبا، ثم يكون لبيبا، ثم يكون عاقلا. أديبا ثم لبيبا ثم أريبا، إذن أديبا ثم ربيبا ثم لبيبا ثم عاقلا. لذلك الجاهل عكس هذا، الجاهل الذي لا يحسن اللسان أن يفسر ما في العقل، ولا تحسن اليد أن تعمل ما وجهها العقل، والرجل ما أمره العقل. لأن في الإعجاز العلمي في قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أهل الإعجاز يقولون أن الله عز وجل رزق الإنسان عقلا يرسل إشارات، هذه الإشارات سريعة لا تحس بها، فتجد الذين يتجسسون يرسل له العقل إشارة: استمع إلى قول فلان، ويرسل إشارة إلى اللسان تلفظ باللفظ الفلاني، واليد أن تضرب أو أن تصافح. لذلك لما تسلم على رجل ولا ينتبه لك معنى عقله وين؟ ها؟ سارح، الله يفتح عليك، تجد نفسك ماد يدك إليه وإذا به إيش؟ ما انتبه لك. تجد الرجل يقود سيارة تسلم عليه ما يرد عليك السلام، هل لأن ما رأك أم أن عقله إيش؟ نعم، لم يركز في موضوعك. لذلك تأمل هذا الكلام الدقيق، فقد جمع الرجل بين الطب. لذلك تجدهم الذي يختار له أن يكون ضابطا أو يكون عسكريا أو يكون في أماكن حساسة أن يكون رجلا إيش؟ سريعا إيش؟ سريع الانتباه، سريع البديهة، يدرك كيف تكون الأمور. لذلك قال الجاهل في أول درجته هو المائق، ثم الرقيع، ثم الأنوك، ثم الأحمق. ونحن نطلق لفظ الأحمق مباشرة وقد حكمنا عليه أنه إيش؟ ولذلك مائق عن الصواب، ورقيع في تفكيره وإدراكه، وأنوك في أمره. لذلك قسم أبو حاتم العقل إلى نوعين: عقل مطبوع وعقل مسموع. المطبوع هو الذكي بالفطرة، والمسموع هو الذكي بالتعلم والتعليم والتجربة، أخذ الحكمة وأخذ الدراسة وأخذ الرواية. لكن الصحيح أن العاقل من جمع بينهما، فلا ينفع ذكاء بلا علم، ولا ينفع علم بلا ذكاء. والدليل أعطيك دليل على ذلك، تجد إنسانا منا اليوم أخذ من العلم والدراسة إلى منتهاها، لكن لا يستطيع أن يراقب ولده، ولا يحل مشكلة أخوه، ولا يحل مشكلة سيارته، ولا يتفاهم مع مقاول، ولا يعرف حسن إدارة موظف. عنده عقل وعنده ذكاء، لكن ذكاؤه علمي، أعطه كتاب يحفظه، أعطى تأليف يؤلفه. لذلك نحن بحاجة إلى العقل المسموع، لكن لابد تقرأ أخبار العقلاء. لذلك تجدون الذين تدرسوا في مدرسة الحياة، بعض الناس اليوم عمره في 60 و70 ما دخل في قضية إلا أصلحها. من أين تعلم؟ من أين تخرج من مدرسة الحياة؟ وربما تجد شابا جامعيا لا يحسن أن يتفاهم مع دكتوره، وتجد موظفا لا يحسن أن يحل مشكلته التي مع مديره. فإذا يقول أبو حاتم: وكلاهما نحن نحتاجه ضروري، المسموع والمطبوع. قد يقول قائلا منكم: تعلمت المسموع وقرأت في الكتب وتعلمت، لكن كيف يكون عندي الفطري؟ الفطري يأتي مع الأيام، مع التجارب، مع الخطأ تتعلم الصواب وتبدأ الحياة. طفلك اليوم اجعله يخطئ لكي يتعلم الصواب. نحن مشكلتنا نربي بالخطأ، والتربية بالخطأ طيبة، لكن نحتاج إلى التربية بالعلم. كان الشافعي يقول رحمه الله: إذا جاءتني مسألة عرفتها على القرآن من دفتيه. إذن يعرضها على كتاب الله كاملا؟ نعم. حتى قال مرة من المرات: لقد استحضرت المصحف كاملا، يعني استحضر كل شيء في هذا الموضوع. وأعطيكم نموذج على ذلك، إذ لا بد أن نربي أنفسنا على هذا العقل. تجد شخصا تقول له مثلا: الآن أريدك أن تتكلم في الموضوع الفلاني، وقد يكون صاحب تخصص فيه لا يستطيع أن يتكلم، لا يستطيع. وشخصا آخر قبل دقيقة يستطيع. كلاهما عاقل وكلاهما حافظ، لكن الأول لا يستطيع استحضار الأمور سريعا، يحتاج له وقت، والآخر عنده قدرة الاستحضار السريعة، بل يجمع في طياتها الأمر بشيء غريب وأمر عجيب، تجد يقرأها كما يقرأ الفاتحة في سورة القرآن. لذلك يقول ابن كثير عنه بعض أهل السير كالذهبي وغيره، يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء. بل كان رحمه الله الحافظ ابن كثير، قالوا كان إذا مر في الطرقات لا سيما في الأسواق، تجدون في الأسواق الهرج والمرج والكلام البذيء، يقول كان رحمه الله يضع القطن في أذنه، فسألوه قالوا: لماذا؟ قال: ما دخل شيء إلا وقر. يحفظ يعني إيش؟ فيقول: ما أريد أن يحفظ أحفظ شيئا إيش فيه إيش كلام ما هو طيب. فبعض أهل الأسواق يحسنون التنغيم للتسويق السلعة، وبعض الناس يعيش أغاني وكذا، فكانوا يسمعونها فتقروا عندهم. تجد بعض الكبار اليوم يحفظون بعض الأهاجيس والأشياء لأنها تقرع عندهم، بل تجد بعض كبار السن يحفظون كل الآيات اللي يقرأها الإمام، بل لو أشكل عليه يوما شيئا يردون عليه، وهم لم يحفظون إلا حفظوها من وين؟ من السماع، من السماع. حتى يذكرون عن الحجاج، الحجاج كان قويا في ذكائه وحفظه، أخطأ مرة في الصلاة فما ردوا عليه، فرد عليهم بآية من القرآن، قال: ردوها علي، فما ردوا عليه، خائفين، يخاف الذي يرد أن تقع له إيش؟ محاكمة، فما ردوها عليه. هو الآن سكت في الصلاة وقال: ردوها علي، أي الآية، ما ردوا عليه. فقال لهم: فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. الله أكبر، خرج نفسه من الخطأ بالآيات، هو ما نطق بكلامه، نطق عليهم إيش؟ وكانوا يتميزون بهذا. ولذلك علماؤنا الشعبي من علماء الحديث، وكان ذو عقل وفطنة رحمه الله. رآه رجل فما عرف أنه الشعبي، ما يعرفه، ما يعرف شكله، وكان جنديا، فأراد الشعبي أن يخدم هذا الرجل. كان على شط الساحل ماء، فالجندي خائف على ملبسه، فقال له الشعبي: أحملك، أنا مستعد أحملك حتى أعينك، يعني أنت واقف تنتظر أحدا يحملك. قال: لا بأس. فلما حمله الشعبي وكان ذكيا، قال الرجل: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فإذا بالشعبي يسمعه، فإذا به ينكس على رأسه في الماء ويقول: اللهم اجعله منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. فقال: كيف تفعل فيني هذا؟ قال: لقد قلت لي آية من القرآن وأنا قلت لك آية من القرآن. أما تحسن ما تختار؟ أما تحسن ما تختار؟ جاءه رجل في الدرس يوما يسأله، انظر العقل، نحتاج اليوم إلى هذا، يوما أن تختلف مع زوجتك وما يتظل عبارة تسبك فيها وتشتمك، كن مستمعا، كن مستمعا. جاءه رجل وقال له: يا شعبي، علمتمونا الاستعاذة من إبليس، فما اسم زوجته؟ إبليس اسم زوجته ماذا؟ قال: هذا زواج ما حضرناه. انظر حسن الإجابة، انظر حسن البديهة، انظر حسن الإدراك، كانوا بذكاء يعيشون. عمر رضي الله عنه جاء في بعض الروايات أنه انتقض وضوءه وهو على المنبر، فقال رحمه الله وتحدث عن نواقض الوضوء، تحدث عن نواقض الوضوء، وقال فيما أحفظ: لعل بعضكم لا يحسن وضوءه، يا فلان قم وأتيني بالإناء لكي يتعلم الناس كيف يحسنون الوضوء. فأتوا له بالإناء وهو على المنبر،
فتوضأ رحمه الله وقال هكذا توضأ صلى الله عليه وآله وسلم.
العقل نعمة، العقل نعمة إذا أدركناه سعدنا بإذن الله. لذلك يقول الشاعر: رأيت العقل عقلين فمطبوع ومسموع، ولا ينفع مسموع إذا لم يكن مطبوع، كما لا تنفع الشمس وضوء العين ممنوع. ما الفائدة من الشمس وأنت لا تبصر؟ ما الفائدة من الشمس وأنت لا تبصر؟ فنحن اليوم بحاجة إلى عقل مطبوع، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم تلك العقول، وأيضا عقل مكسوب مكتسب، مكتسب بالقراءة بالاطلاع بالبحث بالاستقراء، نحتاج إلى هذا الأمر كله. لذلك يوسف عليه السلام لما قال عنه إخوانه ما قالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، في تلك اللحظة العاقل يحسن كيف ينطق وكيف يفعل، في تلك المواقف يحسن ماذا يقول وماذا يتكلم. فإذا به يقول: فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. إنه العقل الذي يخرجك في تلك المواقف من تلك الأمور. لذلك يقول المصنف: أفضل مواهب الله لعباده العقل، وكفى بالعقل فضلا. أما ترى أن من شروط العبادات العقل؟ ألا ترى أن من شروط أشياء كثيرة العقل؟ لذلك اشترطه كثير من أهل العلم في قوله تعالى: فابعثوا حكما من أهله وحكما من، أن الحكم لا بد أن يكون إيش؟ كم بعضنا اليوم إذا دخل في قضية كما نقول عندنا أراد أن يكحلها فإيش؟ ها؟ لو كان عاقلا لخرجنا بلا مشكلة. اليوم المرأة تنتخي بأبيها وإذا بالأب يخلق مشكلة على مشكلة، وتنتخي بالأخ وإذا بالأخ يخلق مشكلة على مشكلة. إننا اليوم لا بد أن نكون عقلاء فيما نتعامل. يقول الشاعر: إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته إيش؟ السكوت. يزيد جهلا فأزيد حلما، كعود زاده الإطراق طيبا. لذلك يقول أبو حاتم: العقل به تعمر القلوب، العقل تعمر به القلوب. والله لو فتشتم في الذين زاغوا في الفكر الضال، والذين زاغوا في المخدرات، والذين زاغوا في الربا، والذين زاغوا في المحرمات، والذين زاغوا في النصب والاحتيال، لرأيتم كلهم عقلاء أذكياء، لكن عقلهم إيش؟ ما قادهم إلى الخير، ما قادهم إلى الصواب، ما قادهم إلى الفضيلة، إنما قادهم إلى الرذيلة. لو رأيتم الذين يعيشون الابتزاز، تظنون بعض الفتيات اليوم مع عالم الانستغرام وعالم تويتر وعالم الواتساب، تجدون من يبتلون بالابتزاز اليوم أذكياء عقول، لكن عقولهم سخرت في الحرام، سخرت في الحرام. لذلك لما قال رحمه الله: إذا تم عقل المرء تمت أموره وتمت أياديه وتم بناؤه، فإن لم يكن عقل تبين نقصه ولو كان ذا مال كثير عطاؤه. ما ينفع المال والعقل غير موجود. لذلك نصيحة محب: رب حياتك على العقل والإدراك، رب أبنائك. ليس معنى كلامي حكم العقل فسوف تأتيك فصول نوه فيها لتقوى الله وإصلاح السرائر والأدب والأخلاق التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة. لما جاء وفد الأحساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال عن عبد القيس؟ إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله. قال: يا رسول الله، جبلت عليهما أو تخلقت بهما؟ كانوا يفقهون الفرق بين العقل المطبوع والعقل المسموع، هذه طبعت عليهم أم أنا اكتسبتهم؟ قال: بل جبلت عليهما، الحلم والأناة. عرف إن بعض الناس اليوم بحاجة أن يكون إنسانا راكدا في كلامه، راكدا في أسلوبه، راكدا في حديثه، راكدا في مجلسه، راكدا. إن بعض الناس اليوم والله فقد كثيرا من الناس، وفقد كثير من محبيه، وفقد كثير من زملائه، وفقد كثير من أهله، والسبب عدم راجحة عقله. ولذلك من لطائف ما قالوا أن العقل يؤنس في الغربة. لماذا يؤنس في الغربة؟ بل قالوا أن العقل يغني في الفاقة. اقرأوا سير كثير من التجار، قرأت كثير من سير العظماء، رأيت أن هؤلاء العظماء جلهم خسروا، إن كانوا تجارا أكثر من مرة افتقروا أكثر من مرة، وإن كانوا شجعانا أكثر من مرة كسروا أو طعنوا أو فعل بهم، وفي النهاية نجحوا. العاقل يبصر ما وراء الأكمة، والجاهل لا يرى إلا أمام عينه. يقول الله يرى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. العاقل يدرك أبعاد الأمور. جاء رجل إلى الإمام أحمد رحمه الله في فتنة خلق القرآن وقال له: يا إمام، لما لا تقول بأن القرآن مخلوق وترويح نفسك كلمة بسيطة؟ فقال: لو كان عقلي مثل عقلك لاسترحت، لو كان عقلي مثل عقلك لاسترحت. إننا أيها الفضلاء والأحبة بحاجة إلى مثل هذا. ولذلك يقول أبو حاتم: العاقل لا يستحقر شيئا، لا أشخاص ولا جهات ولا حكومات ولا وظائف ولا شيء من الأشياء. أبناؤنا اليوم يحتاجون أن يتربون على هذا. صار الابن اليوم لا يملك صنعة ولا مهنة ولا شيئا. انظروا إلى آبائنا، انظروا إلى كثير من الإخوة الذين بلغوا 30 و40 و50 الآن، تجدهم ربما عملوا في أكثر من صنعة وأكثر من عمل. لماذا؟ لأن العقل يحسن الاختيار ويعرف كيف يرتقي في حياته. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الرجل أخرقا. لقد ذكر الفقهاء في باب الغبن، من هو الذي يغبن؟ غير العاقل، غير الفطن. ولماذا نهى عن النجش؟ نهى عن النجش لأن الذي يتقن النجش هو الذكي الذي يريد أن يستغفر الآخرين. لماذا نهى عن تلقي الركبان؟ لأن الذي يحسن شراء السلع وبيعها واستقبال الناس في مكان غير المكان هو الذكي. أنت لا تلوم العاقل، العاقل يأتي ربما يسوم السلعة. أنا لا أتكلم عن الموسوس الذي يذهب إلى 10 محلات والفارق بينها ريال، أنا لا أتكلم عن هذا. لكن العاقل هو الذي يحسن أن يخرج من أي أزمة مالية بأقل الخسائر، ومن أي ظرف بأقل الأمور. لذلك انظر في مناسبات زواجاتك وانظر إلى العاقل وغير العاقل. العاقل هو الذي يحسن كيف يدير الأمور. كنت في رحلة دعوية مرة خارج البلاد، وأنا راكب على المقعد، وإذا بجواري رجل اتضح لي أنه من تجار البلد الذي نزلت فيها ترانزيت، فركب فيها ركاب، فكان هذا الرجل من تلك البلد، فاتضح لي أنه تاجر، رجل عمره ما يقرب من 70، فاكتشفت أنه رجلا تاجرا. فجلست أتكلم معه فقال كلمة أعجبتني حقيقة، قال: شوف، الذي ينفق وهو لا يحسب يفلس وهو لا يعلم. أنا أخشى أنكم كلنا كذلك. الذي ينفق وهو لا يحسب يفلس وهو إيش؟ لا يعلم. نذهب نشتري دون أن ننظر إلى جيوبنا وحساباتنا ومصارفنا. من منكم قال لزوجته: مصروفك كذا، شراؤك كذا، يا ولدي لا أقدر إلا على هذا؟ من منا، من منا اليوم أراد أن يشتري شيئا أو ينفق شيئا وأدرك كيف ينفق حتى لنفسه؟ إننا اليوم لا بد أن نكون عقلاء. ولذلك قال: لا يستحقر شيئا، ثم قال: لأن من استحقر السلطان أفسد دنياه، ومن استحقر الأتقياء
أهلك دينه، ومن استحقر إخوانه أثنى مروءته، ومن استحقر العامة أذهب صيانته. يا الله، كلام يحتاج إلى محاضرة. اليوم ترى الذين أشغلوا أنفسهم بالكلام على الحكام، بعض الناس اليوم، وقد ذكرتها في خطبة الأسبوع الماضي، إذا جلس ما شاء الله عليه، ترى شخصية وزير الداخلية، ساعة وزير خارجية يكون، وساعة وزير المالية هو، وساعة هو وزير المواصلات، وساعة هو وزير الاقتصاد، وساعة هو وزير الخدمة المدنية، وساعة هو وزير البترول، وساعة هو ما شاء الله. في مدة 5 دقائق كل مجلس الوزراء كان عنده في المجلس. مسكين هذا، لو نظر إلى السقف لرأى 10 لمبات إضاءة في البيت خربانة ما صلحها من 30، ولو نظر إلى فرش بيته لربما السيراميك يطقطق على رأسه 20 مرة كل يوم ما أصلحها من 1 سنة. وإذا دخل أكرمكم الله دورة المياه رأى الماء من اليمين يخرج ومن اليسار يخرج ومن الأعلى يخرج، ما أصلحها من 1 سنة. ها؟ وإذا جاء إلى حوائج البيت رأى أنه يأتي بشيء واحد ينسى 20 شيء، ورأى أن عليه ديون من هنا، وإذا ركب سيارته الفحص مش مفحوصة والاستمارة منتهية، صح ولا لا؟ ورأى من الخرابات ما تقول له أنقذني أنقذني أنقذك الله، قف بي، كل ما مر عند مصلح قال والله فعلا أبغى أصلح بس بعدين، كل ما مر على شيء قال بعدين، كل ما مر على شيء قال بعدين. يا إخوان، هذا لا يحسن أن يدير حياته، يدير أمه، ينتقد دولة. لذلك قال من أفسد علاقة مع السلطان أفسد إيش؟ أفسد دنياه. إن بعضنا اليوم لا هم له إلا انتقاد السياسة وانتقاد الأمور، ولو وزن عقله وأدرك رؤيه لا علم ما يخصه وما لا يخصه. والله إننا نقرأ أحاديث كثير منا لا يطبقها. يقول صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه إيش؟ إيش؟ ما لا يعنيه. بعضنا في المسجد والمصحف أمامه أشغل نفسه بالأسعار والسلع والمحلات وكأنه وزير البلدية، لا يحسن إلا فن النقد. بعضنا يتكلم على البلدية صبح مساء ويدعو على أمينها ويدعو على مسؤولها، بس هذا الشخص تطلب منه طلب واحد تقول له ادخل عتبة بيتك، أول ما تدخل عتبة بيتك تجد فيها خلل ما أصلحها. أنا لا أعذر أحدا، لكن أقول العاقل لا يفسد دنياه ولا يفسد مروءته ولا يفسد أخوته ولا يفسد أمره. كم تصبر أنت اليوم؟ أختم لكم بهذا الموقف، ولعلي أطلت عليكم لأنني وعدت نفسي أنني أتكلم 40 دقيقة ولا أطيل. كلمني رجل يريد أن يطلق زوجته وأمثاله كثير، السلام عليكم وبركاته. فإذا به قلت له ما هي طبيعة عملك؟ قال بزنس، رجل أعمال. قلت ما شاء الله ممتاز. قلت لك عشت مع المرأة كم؟ قال ما يقرب من 15 سنة. وخلاص أنا الآن وصلت إلى مرحلة إيش؟ يأس، ما تنفع. قلت خير إن شاء الله. عندك مدير مالي وعندك محاسب؟ قال نعم. قلت يعني كل أعمالها أنت راضي عنها؟ قال لا. قلت تخيل أن المدير المالي أو مدير الشركة أو مدير الذي يدير المحاسبة فاسد، تسفره أو تفصله مباشرة أو تؤمن بديل؟ قال لا، من العقل أن تؤمن البديل، ثم بعد ذلك إيش؟ تزيل شوي شوي. قلت ما شاء الله، فهمت قصدي؟ قال نعم فهمت قصدك. قلت ما هو قصدي؟ قلت أمن البديل. فهمت قصدي؟ فهمت قصدي ها؟ قلت يا أخي تزوج بواحدة أخرى، يمكن تطلع المرأة هي اللي صابرة مو بأنت، وربما الثانية لا تستطيع أن تعيش معها، وربما تبقيها لأولادها وتبقيها لبيتك وتبقيها لحياتك. فهل كل البيوت اليوم قائمة على الموافقة في كل شيء؟ لا. أخوك اليوم أنت، وهذه قاعدة أذكر بها نفسي دائما، مثل ما تغفر زلة أخيك من أبيك وأمك، مثل ما تتحمله، مثل ما تقبل تنغصاته، مثل ما تقبل زلته، مثل ما تقبل قلة احترامه، اقبل الآخرين. فقد قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل جسد واحد. وقال: وجبت محبتي للمتحابين فيا. وقال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل جسد واحد. إذن هي أخوة عامة، إنما المؤمنون إيه؟ أخوة. والله لو طبقنا هذه القاعدة لخرجنا عقلاء في تعاملنا مع الناس، لا تخسر أحد، لا تخسر أحد، ولا تبغض أحد، ولا تكره أحد. والله تعالى أسأل أن يجعل ما تعلمناه وما سمعناه اليوم دليل عقل يقودنا إلى كل خير بإذن الله تعالى، ويزودنا الله عز وجل فيه من الفضل، ويعطينا الله عز وجل فيه من الحكمة، وأن يرزقنا وإياكم كل شيء. ولذلك يقول أبو حاتم مسك الختام: والتقلب، أي كثرة التردد في الأسفار والترحال في الأمصار، والاعتبار بخلق الله مما يزيد العقل عقلا. لذلك كان السلف يعيبون على الرجل الذي لم يرحل: أنت لا تقبل اليوم إلا حتى من يرحل، إن الذي رحل وقابل الناس وعاشر الناس وخالط أجناسهم وقالب أفكارهم وخالط أمورهم، هذا هو العاقل الذي تستفيد منه. لذلك الذي تعلم على مقابلة أنواع الجنسيات وأنواع الطبائع وأنواع البشر وأنواع العقول، هذا هو العاقل، هذا هو العاقل. لذلك الملوك تزوجوا دائما، تجدهم مثل الملك عبد العزيز من كل القبائل ومن أغلب الديار. لماذا؟ يزيد في العقل، يزيد في الحكمة. أما أنت فعشت في هذه البلد وعشت في هذا الحي وتزوجت من هذا الحي وتموت في هذا الحي وتبعث من هذا الحي، وعقلك كله في هذا الحي، لا تعرف إلا أسوار هذا الحي، ولا عندك أخبار إلا هذا الحي، ولا طباع هذا الحي. إذن كلام أبي حاتم كلام عاقل. ولذلك لابد أن تدرك أن التقلب في الأمصار يزيد الأمر. لذلك يقول الهاشمي في جواهر الأدب: في خلاف وقع بين الزيت والماء، فقال الزيت للماء: يا ماء أنت غير مؤدب. قصة أدبية. قال: أنت غير مؤدب. قال: لماذا يا زيت؟ قال: يا ماء أصلك مني. قصدي آسف، الماء يقول للزيت: يا زيت أصلك مني وسعرك أغلى مني. تأمل، يا زيت أصلك مني وسعرك أغلى مني، كيف هذا؟ قال: يا ماء أنا لقد رحلت من البلاد، أنت لم ترحل، وأنا مررت بالمعاصر وأنت ما مررت بالمعاصر، فهذا الذي جعل قيمتي أغلى من قيمتي. لذلك الأسفار تسفر لك عن معادن العقول والناس والأجناس. واليوم الحمد لله قد ترحل بالقراءة وترحل بالبحث. ولذلك هذا العالم الذي اليوم بدأنا وإياكم كتابة، تعلم على 2000 عالم، ورحل إلى الإسكندرية، ورحل ورحل. ولذلك بقي بن مخلد عالم الأندلس، رحل من بلاد الأندلس حتى نزل مكة، ثم رحل إلى العراق لكي يسمع حديثا واحدا، وسمي رحالة الأندلس. تخيلوا أنتم. والتقى بعلماء كثر، هكذا كانوا يعيشون. نحن اليوم ربما يكون عندك من العلم ما هو قريب من دارك، ما تستمع إليه ولا تستفيد منه، لكن لو يقال لأحدنا: الأسواق الفلانية في المبرز فيها فرق ريال في الماء، لرأيت من يرحل ويتشاجر من أجل ريال. ها هذه عقول. كنت في محل يوما ودخل رجل أعرفه حكيما عاقلا، فاشترى سلعة وقال: كم يكفيني منها؟ فأرجع واحدة وأخذ واحدة، فقلت: لخذ الثانية. قال: ما أحتاجها. قلت له: رجوعك لها قيمته أغلى منها، فخذها، فلو ما احتجتها كنت عاقلا. طالعني والبائع موجود،
قال والله إنك. قلت نعم، نحن لماذا لا نفكر اليوم في شراء أوقاتنا، شراء ساعاتنا، شراء حياتنا، شراء أمورنا؟ إن الإنسان اليوم لو فكر في الوقت الذي يضيع عليه لرأى ضياع الأوقات. واسمحوا لي أذكر لكم فائدة، ضياع أوقاتنا اليوم في عدم حسن إدارتنا. فلو أدرنا أوقاتنا وساعاتنا لخرجنا بعلم، خرجنا برواية، خرجنا بدراية، وخرجنا بأمور لا يعلم أمرها إلا الله سبحانه وتعالى. لقد طلبت العلم على العلامة الشيخ عبد الكريم الخضير، ليس في بيته، لكن كلما عرفت أن درسه في مكة أضع محاضراتي في وقت دروسه وألتقي به وأستفيد من علمه. فجمعت أنني قدمت علما واستفدت علما، فخرجت بتزكية من هذا العالم وأنا ذاهب إلى مكان مبارك. هكذا العقل، هكذا الإدراك اليوم. كيف تستطيع أن تستفيد بعقلك وإدراكك كلما تأنيه الأمور وتحسن إدارة حياتك وتحسن إدارة أمورك؟ لذلك الذي جعل أبو حاتم وجعل الماوردي وجعل ابن المقفع وجعل غيرهم من العلماء أن يبدأون بباب العقل، لأنه هو المفتاح. هو والله كم خسرنا في حياتنا بسبب عدم إتقاننا لهذا الباب. والله لو رأيتم من في السجون، ولا رأيتم من في المستشفيات، ولا رأيتم أعداد الموتى، ولا رأيتم غيرهم، لكان العقل هو النجاة بعد الله. لرأيتم أن العقل هو النجاة بعد الله سبحانه وتعالى. ما دخلت في قضية إرجاع زوجة أو غيرها لرأيت أن المشكلة كانت في العقل. أسأل الله سبحانه الذي جمعني وإياكم في أول هذا اللقاء أن يديم علي وعليكم الأمن والأمان والراحة والإطمئنان. أسأل الله سبحانه أن يزيدني وإياكم عقلا إلى عقولنا، وفهما إلى أفهامنا، وإدراكا إلى إدراكنا، وصدقا إلى صدقنا، ومحبة إلى محبتنا. أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقكم في هذا المسجد، وأن يبارك في جهودكم، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يرزقنا وإياكم بركة هذه الأيام العشر، وأن يجعلنا وإياكم إن كان بعضنا حاجا أن يوفقه في حج، وإن كان أخلف حاجا أن يبارك له وأن يكون خلف خير بإذن الله تعالى. وأسأل الله أن يجعل الصلاة والعبادة والطاعة من رجاحة عقولنا، وأن يفقهنا في كتابه الكريم، وأن يحسن عقلنا بالقرآن وآياته، وأن يرزقنا الحكمة في أقوالنا وأفعالنا وأعمالنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم على هذه البلاد الراحة والإطمئنان والأمن والأمان، ويكفينا وإياكم شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. لا أملك إلا أن أشكر ربي وأشكركم على ما لقيته من هذا الحضور الطيب وهذا الاجتماع المبارك. ألتقي بكم إن شاء الله في درس قادم في نهاية الشهر القادم إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.